بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته، جعلنا الله وإياكم منهم. بدأنا في الدرس السابق في كتاب الصيام مع قول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وهذا في حث عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس، وأن هذا علامة خيرية في الناس ما داموا محافظين على هذه السنة. فالتعجيل يكون بتيقن غياب قرص الشمس كما سيأتي، وإن كان ضوءها ظاهرا، وهو علامة خيرية في الناس وظهور دين وسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته. ولذلك عقب الإمام النووي رحمه الله بهذا الإرشاد حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في ذلك. قال: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير. قال الترمذي بعد روايته: والآخر أبو موسى. رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما ابن مسعود والآخر أبو موسى رضي الله عن الصحابة أجمعين. الحديث الأول متقدم في الباب فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية وحثه على تعجيل الفطر، وهذا فيه سنته الفعلية: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، وهي تعجيل الفطر وتعجيل صلاة المغرب. ولذلك روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، أي وقف على مكان مرتفع، فإذا قال غابت الشمس أفطر. رواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة عليهم رضوان الله. قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً. وقال البخاري رحمه الله في الصحيح: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وكان ابن عباس يبعث رجلاً إذا غابت الشمس أفطر. قوله عن أبي عطية الوادعي الهمداني من كبار التابعين، واسمه مالك. قوله قال: دخلت أنا ومسروق، ومسروق ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أيضا أبو عائشة الكوفي. قوله على عائشة رضي الله عنها فيه الرجوع إلى العلماء عند الإشكال في مسائل العلم، وعائشة أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها أعلم امرأة في هذه الأمة. قال الزهري رحمه الله التابعي: لو جمع علم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعلم كل امرأة إلى علم عائشة لكان علمها أكثر. رواه أبو زرعة في التاريخ. وقال ابن كثير: ولا يعلم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها. قوله فقال لها مسروق، وفي رواية: فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أي لا يقصر أحد منهما في طلب الخير واتباع الهدي. قوله أحدهما، أي إذا كان صائما يعجل الإفطار، أي يفطر عند تحقق غياب قرص الشمس، ويعجل الصلاة أي صلاة المغرب، لا يطيل في إفطاره فيصلي المغرب بلا تأخير. قوله والآخر، جاء في رواية لمسلم: زاد أبو كريب والآخر أبو موسى، يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. والمراد بالتأخير عدم المبالغة في التعجيل، وليس التأخير المنهي عنه بحيث ينتظر بفطره النجوم، لا، إنما لم يكن يبالغ في التعجيل. قوله قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ سألت عنه دون الثاني لأنه أتى بما يثنى عليه، فأحبت معرفته لتثني عليه بذلك. ويحصل مقصود بيان فعل الثاني من الثناء على ضده، لم تذم الثاني إنما أثنت على الذي عجل. قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود، وعبد الله إذا أطلق فالمراد به ابن مسعود، يعني إذا أطلق قال عبد الله في الأحاديث والآثار عن الصحابة، إذا أطلق فالمراد به عبد الله ابن غافل ابن مسعود الصحابي الجليل من أفقه الصحابة علما رضي الله عنه وأرضاه، إلا إذا دلت قرينة على غيره. وابن مسعود أعلم من أبي موسى، وكان أبو موسى يرجع إليه في كثير من مسائل العلم، وكلاهما كان بالكوفة رضي الله عنهم أجمعين. قوله فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أي يعجل الإفطار ويعجل المغرب كما يصنع ابن مسعود رضي الله عنه. وقولها يصنع ولم تقل يفعل، قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، ولم تقل هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال في دليل الفالحين في التعبير به دون يفعل إيماء إلى الاهتمام بذلك، لأن الصنع من عمل الإنسان ما صدر منه بعد تدرب فيه وترون وتحري إجادته، لأن هذا يحتاج إلى تحري. فيأمر الرجل أن يقف في مكان مرتفع، فإذا قال بغربت الشمس أفطر، فهو يتحرى الغروب، فهذا المناسب له يصنع، فيحمل فعل ابن مسعود على السنة، وفعل أبي موسى يحمل على ماذا؟ على الجواز، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فعل ابن مسعود يحمل على السنة، وفعل أبي موسى يحمل على الجواز. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الذي في سنن الترمذي قال هذا حديث حسن غريب، وفيه فضيلة تعجيل الفطر، وأن الله تعالى يحب من يفعل ذلك. ففي الحديث الأول السنة القولية، وفي الحديث الثاني السنة الفعلية، وفي الحديث الثالث بيان الفضيلة للترغيب في ذلك. وهذا الحديث ضعفه العلماء من حيث الإسناد، ولكن معناه صحيح، لأن تعجيل الفطر مما يحبه الله، لأنه امتثال لأمره، حيث حد الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغياب قرص الشمس، وفيه متابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام سبب لمحبة الله تعالى، كما قال تعالى فاتبعوني يحببكم الله. فالحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولكن من حيث المعنى صحيح، وإذا ضعف الإسناد لا يجزم بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان وقت حل الإفطار، فيه بيان وقت حل الإفطار، وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب متى يحل فطر الصائم، أو باب متى يحل فطر الصائم، وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. قال ابن حجر غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا، وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني، يعني لا يلزم إمساك جزء من الليل. قال وظاهر صنيعه أي صنيع البخاري يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة، لكن محله إذا ما حصل تحقق غروب الشمس، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قوله إذا أقبل الليل من ها هنا، قال ابن حجر أي من جهة المشرق، والمراد به وجود الظلمة حسا، يعني إنسان إذا أقبل الليل يعني وجد الظلمة من جهة المشرق قد بدأت يحسها ببصره. قوله وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت الفطر، وهو لفظ خبر ومعناه الأمر، أي فليفطر الصائم. أما إذا كان قد أفطر حكما فالجميع فيه متساوون، لا يمكن لأحد أن يعجل أو يؤخر، إنما معناه أي دخل وقت الفطر، وهو خبر بمعنى الأمر، أي فليفطر الصائم. قال النووي رحمه الله: معناه انقضى صومه وتم. ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلا للصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، قال العلماء: كل واحد من هؤلاء الثلاثة يتضمن الآخرين. أقبل الليل يتضمن أدبر النهار، وغربت الشمس يتضمن أقبل الليل وأدبر النهار. قال: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما. طيب لماذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الثلاثة؟ قال: وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه، بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء، والله أعلم. وقال ابن حجر: وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور، لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن ثم قيد بقوله وغربت الشمس إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر. يعني أقبل الليل من هنا سببه غروب الشمس، وأدبر النهار سببه غروب الشمس، لا سبب آخر. فلا بد من تحقق غياب قرص الشمس، ولذلك لا يصح لأهل الأبراج الشاهقة أو من يكون في الجو في الطائرة أن يفطر على أذان من هم على سطح الأرض إذا كانت الشمس لم يغب قرصها، فالعبرة بغروب قرص الشمس. قال: وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي اخلط السويق بالماء. قال النووي: وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر، أي أن الشمس إذا غربت الضوء منتشر، فالعبرة بغروب الشمس. فيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر. فهذا الحديث لبيان السنة والوقت المستحب للإفطار، وهو بعد غياب قرص الشمس ولو كان الضوء منتشرا. قوله سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، في رواية في الصحيح: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. قال ابن حجر: هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح، ويؤيده رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان. وقد تقدم أن سفره في رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح، فإن ثبت فلم يشهد ابن أبي أوفى بدرا فتعينت غزوة الفتح. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا في رمضان وصام عليه الصلاة والسلام، ففيه جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. والعلماء يقولون المسافر الأفضل في حقه فعل الأيسر عليه. فإذا كان الأيسر الفطر أفطر، وإذا كان الأيسر الصوم صام وهو أفضل، لأنه لم يشغل ذمته بقضاء، وهي سنة عند عدم المشقة. قوله: فلما غربت الشمس، أي ذهب قرصها. قوله: فقال لبعض القوم: يا فلان. قال ابن حجر: لم يسمي المأمور بذلك، وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فسماه، ولفظه: فقال يا بلال انزل فاجدح لنا إلى آخره. فهو بلال رضي الله عنه. قوله: فاجدح لنا، أنه يفسر هنا، قال: هو بجيم ثم حاء مهملة وهو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. والمجدح بكسر الميم عود مجنح، مجنح الرأس، ليصاط به الأشربة، وقد يكون له ثلاث شعب. ما هو السويق؟ ما هو السويق؟ انزل فاجدح لنا، خلط السويق بالماء. السويق، قال ابن حجر، السويق هو القمح أو الشعير المقلو ثم يطحن، يعني يقلى على النار ثم يطحن. وقال الداوودي: هو دقيق الشعير أو السلت المقلي. وقال غيره: ويكون من القمح. وقد وصفه عربي فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. لا، القمح يقلى على النار ثم يطحن. قال النووي: وفيه أن الفطر على التمر ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر على السويق. قال: فيه أن الفطر على التمر ليس بواجب، إنما هو مستحب، لو تركه جاز. قوله: في أحد يقول أن الفطر على التمر واجب؟ نعم، في أحد يقول؟ سيأتي. قوله: فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان، فلما غربت الشمس أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالجدح، أي خلط السويق بالماء، ليفطروا. فرأى المخاطب من هو؟ بلال، آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده، يعني كان من المحتمل عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله: إن عليك نهارا، لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى لو أمسيت، أي تأخرت حتى يدخل المساء، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. وقال ابن حجر: فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف، لأنه حينئذ يكون معاندا، وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. ولذلك كل ما ورد عن الصحابة من شيء أشكل عليك في ذهنك احمله على أحسن المحامل، وظن بالصحابة كل خير رضي الله عنه وأرضاهم. وقد ورد في رواية عبد الرزاق عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل من القوم: انزل فاجدح لي بشيء وهو صائم. فقال: الشمس يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لي. قال: فنزل فجدح له فشرب. قال: ولو تراها أحد على بعيره لرآها، يعني الشمس. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وسنده صحيح على شرط الشيخين. قال ابن حجر: وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر. وفيه تذكر العالم بما يخشى أن يكون نسيه، يعني أن يذكر العالم بما يخشى أن يكون نسيه، وترك المراجعة له بعد ثلاث. هذا أدب من آداب العلم. قوله ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. قال ابن حجر: وفي حديثي الباب، يعني هذا الحديث والحديث الذي قبله، من الفوائد بيان وقت الصوم، وأن الغروب متى تحقق كفى. وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب، فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب. وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع. منين أخذ هذا؟ أن الصحابي ظن بعقله أن لا بد أن يتحقق الغروب وتذهب الحمرة، ولكن الأمر الشرعي جاء بغروب قرص الشمس فقط. قال: أن الأمر الشرعي ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل فسرته السنة، أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع. قال: وعن سلمان ابن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا أمر، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه استحباب الإفطار على التمر، وبوب عليه الترمذي بقوله: باب ما يستحب عليه الإفطار. وقال المبارك فوري: فيه دليل على مشروعية الإفطار بالتمر، فإن عدم فبالماء، ولكن حديث أنس الآتي يدل على أن الرطب أولى من اليابس، فيقدم عليه إن وجد. كان يفطر على الرطب، سيأتين على رطيبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. قوله: عن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. النووي يقول الصحابي، يؤكد الحال. قال ابن حجر في الإصابة: قال مسلم: ليس في الصحابة ضبي غيره، ليس في الصحابة ضبي غيره. قال: كذا نقله ابن الأثير وأقره هو ومن تبعه. وقد وجد في الصحابة جماعة ممن لهم صحبة، واختلف في صحبتهم من بني ضبة، منهم يزيد بن نعامة، جزم البخاري بأن له صحبة. وفي هذا الكتاب ممن ذكر في الصحابة، يعني كتابه الإصابة، جماعة منهم كدير الضبي وحنظلة بن ضرار الضبي. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. في رواية للنسائي: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. فيه تأكيد الفطر على التمر للأمر به، وهذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. ما الذي صرفه عن الوجوب وهو أمر مطلق؟ في ماذا؟ السويق، أحسنت. وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. ثم ذكر تحته حديث إفطار النبي عليه الصلاة والسلام على السويق. قال ابن حجر: وهو ظاهر فيما ترجم له، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء ليس على الوجوب. وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. وقال العيني: وذهب ابن حزم إلى وجوب الفطر على التمر إن وجده، فإن لم يجده فعلى الماء، وإن لم يفعل فهو عاص ولا يبطل صومه بذلك. والإفطار على التمر مقدم إذا لم يكن الرطب، لحديث أنس الآتي. قوله: فإن لم يجد فليفطر على ماء، قال في دليل الفالحين: دخل فيه ماء زمزم. فليفطر على ماء، يعني متى ينتقل للماء؟ عند انعدام التمر، فلا يعدل إليه إلا عند فقد التمر، خلافا لمن قال بتقديمه على التمر، يعني قالوا إلا إذا كان وجد ماء زمزم فيقدم على التمر. قال: وإن جمع بينهما فحسن. يعني هذا قول القائل، قال: فلا يعدل إليه إلا عند فقد التمر، خلافا لمن قال بتقديم على التمر، وإن جمع بينهما فحسن. قال: فإنه مردود. لماذا مردود؟ قال: أما الأول فتصادمه السنة، وأما الثاني فللاستدراك عليها، وقد صام صلى الله عليه وسلم بمكة أياما عام الفتح، وما نقل عنه أنه خالف عادته من تقديم التمر، ولو فعل لنقل. وقال القارئ في المرقاه: وقول من قال السنة بمكة تقديم ماء زمزم على التمر أو خلطه به فمردود، لأنه خلاف الاتباع، وبأنه صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح أياما كثيرة، ولم ينقل عنه أنه خالف عادته التي هي تقديم التمر على الماء، ولو كان لنقل. انتهى. قال: فإنه طهور. فليفطر على الماء، فإن الماء طهور. قال في المرعاة بفتح الطاء: أي مطهر محصل للمقصود. وقال في دليل الفالحين: أي مزيل للخبائث المعنوية والحسية، فينبغي إيثاره على غيره، فلا ينتقل بعد التمر إلا إلى الماء. قال النووي في المجموع: يستحب أن يفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء، ولا يخلل بينهما، أي لا يجعل شيئا فاصلا بين التمر والماء. قال: هذا هو المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور. وقال الروياني: يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى حلاوة، فإن لم يجد فعلى الماء. وقال القاضي حسين: الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر، ليكون أبعد عن الشبهة. قال: وهذا الذي قاله شاذ، والصواب ما سبق كما صرح به الحديث الصحيح، فإنه صلى الله عليه وسلم قدم التمر ونقل منه إلى الماء بلا واسطة. ما الحكمة من هذه السنة النبوية؟ قال ابن القيم في بيان الحكمة من ذلك، قال: وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث في استحباب الفطر على الرطب إن وجد، وأنه مقدم على التمر. قال الشوكاني رحمه الله: حديث أنس فيه دليل على أن الرطب من التمر، الرطب من التمر أولى من اليابس، فيقدم عليه إن وجد. وقال المبارك فوري: والحديث دليل على استحباب الإفطار بالرطب، فإن عدم فبالتمر، فإن عدم فبالماء. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، أي قبل أن يصلي المغرب، وفيه أن السنة في الإفطار تعجيله، وأنه مقدم على صلاة المغرب، فلا يصلي الصائم إلا بعد أن يفطر. وقد قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وفي رواية: كان لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وهذا في السلسلة الصحيحة. قوله: على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فيه تقديم الرطب على التمر عند وجوده، وفيه تقليل ذلك. قال: على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، ورطبات وتميرات عدد محدود. قال المبارك فوري: وقع في بعض الروايات 3 رطبات و3 تميرات. قاله الشيخ عبد الحق في اللمعات، وهذا الحديث ضعيف جدا في التحديد، ولكن رطبات يدل على أنهن قلة. واستحباب أكل الرطب أو التمر وترا ورد في العيد، في عيد الفطر كان يأكلهن وترا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: كان يفطر على رطيبات قليلة لا يكثر، لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور، يعني حتى الرطب والتمر رطبات وتمرات. قال: فإن المعدة خالية، فإذا أكثرت فهذا يضرك، أعطها شيئا فشيئا، قلل عند الفطور. ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطر يتعشى مباشرة، وهذا عادة أكثر الناس، يفوتون سنن، وقد يفوتون واجبات، تفوتهم صلاة المغرب جماعة، وبعض الناس يفتح مجلسه يعشي الناس ويصلي جماعة في بيته ويتخذه مسجدا، وهذه مخالفة أخرى. قال: ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطر يتعشى مباشرة كما يفعل بعض الناس، بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل لأنها خالية. قوله: فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال ابن رسلان: حسوات بفتح السين ويجوز إسكانها، حسى حسوات أو حسوات، والأكثر على الفتح، جمع حسوة بالفتح أي شرب شربات، والحسوة المرة الواحدة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الذي ينبغي أن تفطر عليه رطب، فإن لم تجد فتمر، فإن لم تجد فماء، فإن لم تجد ماء فما تيسر من مأكول أو مشروب، فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء ماذا تفعل؟ فقال بعض العوام أمصص أصبعك، وهذا غلط. إذا لم تجد فتكفي النية في القلب، وإذا عثرت على مطعوم أو مشروب بعد ذلك فافعل، أما مص الإصبع فليس له أصل تحذلق عامي. وقال أطفل في ثوبك ثم امصص الريق، أي كأنه يجعل مثل الماء، وهذا أيضا غلط. كل هذا ليس بمشروع، ولكن إن تيسر لك ما تفطر عليه فهذا هو المطلوب، وإلا فانتظر حتى ييسر الله لك وانوي بقلبك. وإلى هنا انتهى ما أورده النووي رحمه الله في هذا الباب، وكان قد ترجم بقوله باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. ما الذي ذكره في الباب؟ باب تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. قال في دليل الفالحين: عقد المصنف الترجمة لفضل التعجيل وما يفطر عليه وما يقول عند الفطر، وترك ما يتعلق بالثالث نسيانا. النووي رحمه الله ترك ما يتعلق ما يقوله بعد الإفطار، تركه نسيانا، والكمال لله عز وجل. وقد قال النووي رحمه الله في المجموع، وإذا فاتنا رياض الصالحين نرجع لكتابه الآخر، قال في المجموع رحمه الله رحمة واسعة: قال المصنف وسائر الأصحاب يستحب أن يدعو عند إفطاره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وفي كتاب ابن ماجه عن ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان ابن عمرو إذا أفطر يقول: اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي.
كم باقي الوقت؟ ها؟ 13.
أما الحديث الأول الذي ذكره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود وابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وغيرهم، وهو حديث ضعيف لا يصح. قال ابن القيم في الزاد: لا ولا يثبت. وقال الشوكاني: إسناده ضعيف، لأنه فيه داود بن الزبرقان وهو متروك، وضعفه الألباني. أما حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كما قال النووي، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني في سننه، وقال: وإسناده حسن، وصححه الحاكم وحسنه الألباني. وهذا يقال مع الإفطار أو بعده، الحديث يحتمله والأمر واسع. وقوله: وثبت الأجر إن شاء الله، قال السندي في فتح الودود شرح سنن أبي داود: وإن شاء الله إما للتبرك أو لأن المدار على القبول وهو خفي عن العبد، وإنما هو في حيز الرجاء، إما رجاء وإما تبركا، لأن الدعاء لا يعلق بالمشيئة. ولكن هذا قيل هنا: وثبت الأجر إن شاء الله للتبرك أو للترجي لقبول العمل. وأما حديث إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وكان ابن عمرو إذا أفطر يقول: اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي، هذا رواه ابن ماجه وغيره، وحسنه ابن حجر، وصححه البوصيري، وضعفه الألباني، وقال: هذا سند ضعيف، علته إسحاق هذا. وقال ابن المنذر في كتاب الترغيب: وإسحاق هذا مدني لا يعرف. وقال في التيسير شرح الجامع الصغير، يعني في العلة: لأن الصوم يكف شهواته، فإذا تركها صفى قلبه وتوالت عليه الأنوار، فاستجيب له عند الإفطار. وقد ورد عدد من الأحاديث في إجابة دعاء الصائم، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية ذكرها الله عز وجل في وسط آيات أحكام الصيام للتنبيه على منزلة الدعاء في هذا الشهر المبارك. وإما ورد في السنة في ذلك حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان، وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق السحاب يوم القيامة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الباب، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.